إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله سبحانه وتعالى، فهي وصية الله عز وجل لعباده الأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. وتقوى الله عز وجل هي صفة أولياء الرحمن، قال الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون. وتقوى الله عز وجل هي خير زاد يتزود به العبد في هذه الحياة الدنيا ليوم لقاء الله عز وجل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وتقوى الله سبحانه وتعالى هي سبيل للناس أجمعين، ومخرج عظيم لما هم فيه من الفتن والمحن والمدلهمات. ولهذا قال الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. أيها المسلمون عباد الله، تقوى الله عز وجل هي فعل ما أمر الله عز وجل به في قوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وهكذا هي النهي عما أو ترك ما نهى الله عز وجل عنه أو نهى عنه رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يقول الله: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أيها المسلمون عباد الله، خلقنا الله عز وجل في هذه الحياة الدنيا من أجل أن نعبده، ومن أجل أن نوحده سبحانه وتعالى، ولا نشرك به شيئا، لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته. نعم عباد الله، قال الله عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي ليوحدون. فالله عز وجل خلقنا لغاية عظيمة ولهدف سام عباد الله، ألا وهو عبادته سبحانه وتعالى. وهذه العبادة العظيمة ليست مؤقتة في شهر من الشهور ولا في زمن من الأزمنة، بل هي مدى الزمن عباد الله، حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك عبد الله. ولهذا قال الله عز وجل مخاطبا لنبيه ورسوله محمد عليه الصلاة والسلام، والخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام يعتبر خطابا للأمة أجمع، قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. فدل عباد الله على أننا مأمورون بالصلاة والصوم والصدقة والزكاة والحج وسائر أعمال البر والخير في رمضان وفي غيره من الشهور. فنحن كما أننا عبدنا الله عز وجل في رمضان وقمنا ليلة وصمنا نهارة، فنسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فلذا كان لزاما علينا عباد الله أن نستمر على الخير وعلى الطاعة وعلى العبادة حتى نلقى الله عز وجل ونحن على ذلك. نعم معاشر المسلمين، ولهذا كان أحب العمل إلى الله عز وجل ما داوم عليه صاحبه. وكان النبي عليه الصلاة والسلام عمله ديمة، عمله ديمة
ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عمل عملا أثبته أي داوم عليه واستمر عليه. فيا ترى الذين يتركون الصلاة بعد رمضان أو يتركون الصدقة والبر وغير ذلك من أعمال الخير، هل هؤلاء قد امتثلوا لأمر الله وامتثلوا لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم؟ لا. عباد الله، يجب علينا وينبغي علينا أن نستمر على الخير الذي كنا عليه من قراءة للقرآن ومن قيام لليل وهكذا من بقية الطاعات والقربات إليه سبحانه وتعالى. فكان نبينا عليه الصلاة والسلام يداوم على قيام الليل في رمضان وفي غيره، وكان يصوم في رمضان وفي غيره، ولهذا شرع للعبد أنه بعد أن ينتهي من رمضان أن يصوم ستا من شوال، وهكذا شرع له أن يصوم 3 أيام من كل شهر، وشرع له أن يصوم الاثنين يوم الاثنين والخميس. نعم عباد الله، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب، قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. انظر إلى هذا الخير العظيم، وهذا كله يدلنا على الاستمرار على الخير وعلى الصلاح وعلى البر. فالله الله معاشر المسلمين في الاستمرار على الخير وعلى الطاعة على ما كنا عليه، ولا يكسل العبد. ولهذا نبينا صلى الله عليه وسلم كان يوصي أصحابه بذلك، فقال لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. قال: فما ترك قيام الليل منذ أن سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن عمرو: لا تكن مثل فلان كان يقوم الليل ثم ترك قيام الليل. فالله الله معاشر المسلمين في الاستمرار على الخير والطاعة وعلى البر والصلاح حتى يأتينا الموت ونحن على ذلك، لأن من استمر على الطاعة والخير كان ذلك سببا لمحبة الله عز وجل له. ولهذا يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. فأبشر أيها المستمر على الطاعة والخير، لأن ذلك يعتبر موجبا لمحبة الله عز وجل لك، لأن الله يحبك كما أنك أحببت عبادته وطاعته سبحانه وتعالى. والاستمرار على العبادة والطاعة، نعم معاشر المسلمين، سبب عظيم لنجاة العبد في الدنيا والآخرة. ولهذا أخبر الله عز وجل عن نبيه موسى عن نبيه يونس ابن متى عليه السلام أنه لما التقمه الحوت ما أخرجه من ذلك إلا ما كان مستمرا عليه من الطاعة والخير. ولهذا قال الله: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. نعم معاشر المسلمين، هكذا الذي يستمر على الخير والطاعة فإن الله ينجيه ويخلصه من الآفات الدنيوية ومن العقاب الأخروي بين يدي الله سبحانه وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، إن مثل هذا اليوم المبارك العظيم حق للمسلمين أن يفرحوا به وأن يسعدوا بمثل هذا اليوم المبارك، لأنه كان ختاما لركن من أركان هذا الدين وهو الصيام، وكان ختاما لطاعة عظيمة وقربة مباركة بين يدي الله سبحانه وتعالى. فحق لهم أن يفرحوا بهذا اليوم المبارك. نعم، لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. انظروا معاشر المسلمين، والله عز وجل يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فحق للمسلمين جميعا رجالا ونساء أن يفرحوا بمثل هذا اليوم العظيم وهو يوم عيدهم. نعم عباد الله، والفرحة في هذا اليوم تكمن في طاعة الله وفي الاستمرار على الخير والصلاح، لا تكمن في فعل المعاصي والمنكرات كما يتوهمه بعض الناس، لأن بعض الناس يظن أن الفرحة تكمن في معصية الله. ليس الأمر كذلك أيها المسلمون عباد الله. نعم افرح بطاعة الله واشكر الله عز وجل على ما أنعم به عليك وعلى ما من به عليك، وأقبل على طاعة الله سبحانه وتعالى. وإياك أن تستمع إلى آلات الله والطلب، وإياك أن تشاهد الكاسيات العاريات، وإياك وإياك أن تفعل ما يغضب الله سبحانه وتعالى، لأن ذلك ليس من الفرحة في شيء. نعم بل هو من المعصية التي نهى الله عز وجل عنها ونهى عنها رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أيها المسلمون عباد الله، إن مثل هذا الاجتماع المبارك في هذا اليوم المبارك والمسلمون يجتمعون فيه، يلتقي الجار بجاره والأخ بأخيه والصاحب بصاحبه، نعم ليدلنا دلالة عظيمة على عظم هذا الإسلام وعلى عظم هذا الدين القويم الذي يدعو الناس أجمعين إلى الألفة والمحبة، نعم والتسامح، ويدعو الناس أيضا إلى تجنب الفرقة وإلى الابتعاد عن التحزبات وغير ذلك من الأشياء التي تدعو إلى تفريق الناس. ولهذا قال الله عز وجل آمرا لنا جميعا واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونهى عباده عز وجل أن يتحزبوا أو يتكتلوا وأن يبتعد بعضهم عن بعض، وليكونوا يدا واحدة على الخير والصلاح والبر. ولهذا قال الله عز وجل ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. فهذا يدلنا دلالة واضحة على أن ما يحصل في أوساط المسلمين من التفرق والتمزق والتشرذم وغير ذلك إنما ذلك بسبب تفرقهم وتحزبهم وابتعادهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم محمد عليه الصلاة والسلام. لأن إسلامنا وديننا يدعون إلى الألفة ويدعون إلى المحبة ويدعون إلى الأخاء. ولهذا قال الله عز وجل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وهكذا بين النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا فرق بين عربي ولا عجمي ولا أبيض ولا أسود إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. فالإسلام لم يفرق بين فلان وعلان، نعم، وإنما الإسلام يأمر بالاجتماع والألفة والمحبة. فما يحصل في أوساط المسلمين اليوم إنه ليندى له الجبين، كل ذلك بسبب عدم اعتصامهم بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو أن الناس اعتصموا بالقرآن والسنة لحصل من ذلك الخير العظيم، ولكن لما تابعوا اليهود والنصارى في تحزباتهم وفي ثوراتهم وانقلاباتهم وغير ذلك من الأمور كان سببا للفتن وسببا للفرقة وسببا للبغضاء وسببا للشحناء وسببا للقتل والقتال فيما بين المسلمين. أيها المسلمون عباد الله، هذا اليوم هو يوم عظيم، يوم عيد الفطر. هذا اليوم المبارك حق لنا جميعا أن نفرح به وأن نسعد، رجالا ونساء، صغارا وكبارا. نعم عباد الله، وهكذا نوصي النساء بتقوى الله سبحانه وتعالى، والحذر كل الحذر نساء ورجالا من التشبه بأعداء الإسلام، فإنه يحدث كثيرا عند النساء من التشبه بأعداء الإسلام، نعم من تقليد أعداء الإسلام ومن تقليد الكافرات، نعم في اللبس وغير ذلك من الأشياء التي حرمها الله وحرمها رسوله صلى الله عليه وسلم. فإياك أيتها المرأة وأيتها المسلمة أن تقلد الكافرات، لأن الله عز وجل أمرك بالحجاب وأمرك بأن تقر في بيتك. نعم قال الله عز وجل يقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأمر الله عز وجل بأن المرأة تحتجب. قال الله عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أسأل الله العلي العظيم من يكرمه وفضله وإحسانه أن يجعل جمعنا جمعا مرحوما، وأن يجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وألا يجعل فينا ولا منا شقيا أو محروما.